بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله على ما من به علينا في بلدنا المغرب حرسه الله من تكرار هذه اللقاءات الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية ضمن سلسلة لقاءات تمام المنة في محاضرات السنة. ويسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله أن نستقبل فضيلة الشيخ عبد العزيز بوخلجة حفظه الله وبارك في علمه وعمله وعمره، وقد رغب إخوانه في مدينة سبع عيون المغربية في محاضرة بعنوان موقف الأشاعرة من السنة، فأجاب حفظه الله ونفع به طلب إخوانه، فأهلا وسهلا به ليتفضل مشكورا.
بارك الله فيك. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله إليكم أيها الإخوة على تيسير مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة، وهذا التواصل بين الإخوان ولو مع تباعد الأقطار، هذه من نعم الله جل وعلا علينا في هذا الزمن، تستوجب منا الشكر والحمد. وكما ذكر أخي مقدم هذه الحلقة أنهم قد تواصلوا معي في محاضرة وإيقاع محاضرة تتعلق بموقف الأشاعرة من السنة، وأجبتهم لذلك رجاء الثواب والأجر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فأنا أخوكم من جملة الإخوان ومن جملة المتشبهين بطلبة العلم، نحن نتشبه بطلبة العلم عسى أن ندركهم، ولست من أولئك المشايخ الذين معناه قد يعتني الشباب وطلبة العلم بالرجوع إليهم وبالحرص على التواصل معهم، لكن أنا أخوكم وقد أحببت أن أشارككم في هذه المحاضرة أو في هذا اللقاء العلمي، ونستفيد من بعضنا البعض. هذه اللقاءات العلمية هي من مجالس الذكر، وتدخل ضمن مجالس الذكر التي حث عليها الشارع الكريم ورتب عليها الجزاء الوفير، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول، أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. محاضرتنا اليوم عن موقف الأشاعرة من السنة. كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كما افترقت اليهود والنصارى على فرق كثيرة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد سئل عن هذه الفرقة النارية فقال ما أنا عليه
وأصحابه في رواية قال الجماعة. فهذه الفقعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأمور القدرية التي أرادها الله جل وعلا قدرا وشاءها قدرا سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أو علمها من علمها وجهلها من جهلها. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الشرعية. فليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فهو يحبه شرعا. الله جل وعلا أراد هذا الأمر سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، وأخبر صلى الله عليه وسلم وخبره صدق، فقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. افترقت هذه الأمة إلى فرق كثيرة، وقد اجتهد أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تعيين هذه الفرق الهالكة، وكان أول من تكلم في تعيين الفرق الهالكة عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى وإبراهيم بن طهمان، وهؤلاء من أئمة السلف المتقدمين. فقد تكلم عن تعيين الفرق الهالكة وذكر في ذلك أصولا، وعن هذه الأصول تتفرع باقي الفروع. الشاهد أيها الإخوة، هذه الفرقة وهذه الطائفة وهي الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 هجرية على التحقيق. هذه الطائفة وهذه الفرقة من أشعر فرق المتكلمين، وهي من جملة الطوائف المحدثة المبتدعة، وهم من أهل الأهواء والبدع. قال الفقيه أبو محمد أبو خويج منداد رحمه الله تعالى، الفقيه أبو خويج منداد، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، ذكر رحمه الله تعالى ومن أئمة المالكية من الفقهاء المالكيين، ذكر رحمه الله تعالى في تأويل قول الإمام مالك رحمه الله لا تجوز مشاهدة أهل البدع وأهل الأهواء. قال رحمه الله يعني الفقيه في شرح قول الإمام مالك هذا: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمال عليها استفيد منها. قال ذلك رحمه الله تعالى هذا الفقيه، نقل كلامه صاحب وأخرج كلامه الإمام عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان فضل العلم وأهله، وقد حط من قيمته بعض من تأثر أو بعض المتأثرين بالأشاعرة كالقاضي عياض. قاضي عياض رحمه الله أفى الله عنه وعنه لما جاء إلى ترجمة في هذا الفقيه حط من قيمته، لأن قاضي عياض ممن يميل إلى طريقة المتكلمين الأشاعرة. فالشاهد هنا أن هذه الفرقة وهذه الطائفة هي من جملة أهل الأهواء والبدع، وقد عد السلف رحمهم الله تعالى من جملة طوائف أو من جملة فرق المتكلمين. وأهل الكلام كما تعلمون، أهل الكلام عند السلف رحمهم الله تعالى قد اشتد نكير أهل السلف رحمهم الله تعالى على المتكلمين، وكلامهم في ذلك كثير منتشر. فإن المذاهب الأربعة كلهم اتفقوا على ذم الكلام وذم أهله، ولهم في ذلك عبارات شديدة ليس المقام مقام ذكرها. إنما الشاهد أن هذه الطائفة من جملة المتكلمين ومن جملة أهل الأهواء والبدع. نسبت هذه الطائفة إلى أبي حسن الأشعري، وأنا أريد أن أذكر فائدة هنا في تعيين الفرق أو في الضابط في معرفة الفرق. الفرقة إما أن تنسب إلى رأسها أو رأس مقالتها، كان يقال أبي حسن الأشعري نسبة الأشعري، والجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، و الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب وغير ذلك. فإما أن تنسب إلى رأس مقالتها أو رأس الطائفة، وإما أن تنسب إلى المقالة إلى مقالتها، أو تنعت بحال من أحوالها كما يقال الروافض في رفضهم خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، ورفضهم زيد لما ترد عن خليفتين الراشدين، وكان يقال الخوارج نسبة إلى خروجهم إن خروجهم عن السنة وخروجهم عن جماعة المسلمين كذلك المعتزلة نسبة إلى الاعتزال، إن باعتزالهم القول في قول بمنزلة بين المنزلتين اعتزالهم أقوال الأمة، هذا القول الذي تفرد به وتميز به، وإما باعتزالهم حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد وفاته، لأن واقف بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد قد اعتزل بعد موت الحسن البصري حلقته وتفرد من الحلقة في مسجد البصرة. كان قتادة رحمه الله تعالى قد ورث حلقة الحسن البصري فتفرد هؤلاء عن جماعة المسلمين فسماهم قتادة في ذلك الوقت المعتزلة. والشاهد أن هؤلاء الفرق وهي طوائف تتميزوا إما نسبة إلى رأس مقالتها أو نسبة إلى قول لها أو حال أو نحو ذلك. أما السنة والجماعة فليس لهم اسم ينتسبون إليه، وليس لهم إلا السنة، وهم يتميزون بالسنة وينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي اتفقت الأمة على أنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلهذا أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم إلا هذا الاسم، تسموا بهذا الاسم نسبة إلى السنة ولم معناه يوالوا أحدا من الأشخاص إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد هذه الطائفة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ولد سنة 260 الهجرة وسكن بغداد. كما تعلمون أيها الإخوة أن أبا الحسن الأشعري مر بمراحل، فالمراحل التي اتفق عليها أهل العلم أنه كان معتزليا 40 سنة أو إلى أن بلغ 40 سنة، هكذا يقال هكذا وهكذا. فهو توفي والده رحمه الله تعالى وهو صغير، وتربى في كنف زوج أمه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة، فأقام على الاعتزال 40 سنة أو إلى أن بلغ 40 سنة، ثم تاب من هذا المذهب وأعلن انتسابه للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وانتصر لمقالة أهل السنة والجماعة في أواخر كتبه ككتاب الإبانة عن أصول الديانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين. فهذه المرحلة أيها الإخوة وهي مرحلة الاعتزال، هذه اتفق عن العلم على أن أبا الحسن الأشعري قد مر بها، قد مر بها، وهذه هي التي أظهر التوبة منها وأعلن توبته وبراءته منها. يرى جماعة من أهل العلم المتقدمين المحققين أن أبا الحسن الأشعري لما رجع إلى المرحلة الثانية وهي المرحلة ثم المرحلة الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا كان رأس طائفة، رأس طائفة السنة الكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد حذر منه ومن طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وقد سلك الحائط المحاسب طريقته. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما حذر من الحائط المحاسب حذر منه بأمور، منها سلوكه لطريقة ابن كلاب، ابن كلاب أراد أن يتوسط مذهب السلف ومذهب الجهمية، فأثبت بعض الصفات الذاتية ونفى الصفات الاختيارية المستعلة بمشيئته سبحانه وتعالى، فأراد أن يتوسط مذهب السلف. فالشاهد أن ابن كلاب كان أقرب طريقة ومنهجا وزمنا إلى أهل السنة والجماعة، فجاء ابن حسن الأشعري بعده ومتوفى سنة 324 هجرية، فلما رجع عن الاعتزال سلك هذه الطريقة، سلك طريقة ابن كلاب، سلك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب. فبعض أئمة السلف وبعض أئمة أهل العلم قديما يرون أن أبا الحسن الأشعري هذه المرحلة الأولى إنما رجع عن الفروع، عن فروع المسائل العقدية، وبقيت عليه الأصول الكبيرة الكلامية كدليل الحدود والأعراض وغيرها من الأصول الكبيرة الفاسدة. وممن تبنى هذا الرأي خلف المعلم وأبو عمر البسطامي وأبو نصر السجدي وأبو إسماعيل الهروي وغيرهم. لهذا أبو نصر السجدي صاحب كتاب رسالة إلى أهل زبيد، وله كتاب كذلك كبير مفقود أظنه كتاب الإبانة، ومنه اختصر كتابه الذي هو رسالة إلى أهل زبيد في مسألة الحرف والصوت. الشاهد أنه ساق بسنده عن خلف المعلم وهو أبو سعيد خلف من أئمة المالكية، وكان يلقب بشيخ الفقهاء أو معلم الفقه. قال أقام الأشعري 40 سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة ورجع عن الفروع وثبت في الأصول. قال أبو نصر التجي وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغيره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قلت ليس مراده بالأصول ما أظهره من مخالفة السنة. فإن الأشعري مخالف له فيما أظهره من مخالفة السنة مثل الرؤيا والقرآن والصفات، ولكن أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة. فقال مثل هذا الأصل الذي بنوا عليه الأعذرين حدوث العالم وإثبات الصانع. وقال كذلك رحمه الله تعالى في موضع قلت وسبب هذا مقدمات هذه الحجة ونحوها حيث لم يبطنها. أي أن أبا الحسن الأشعري لما رجع إلى مذهب أو تبنى مذهب أهل السنة والجماعة بقيت عليه الأصول الكبيرة الكلامية والتزم بعض لوازمها. لهذا حكم عليه من حكم من أئمة أهل العلم بأنه إنما رجع عن الفروع وثبت في الأصول كذلك يقول أبو عمر البسطامي كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحر الاعتزال ثم رجع فتكلم عليه، وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه بثيمية رحمه الله تعالى يوجه كلام هؤلاء الأئمة الذين رأوا أن أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال رجع كما ذكرت لكم عن الفروع وبقيت عليه الأصول الكلامية الكبيرة، ويقولون أنه رجع من التصريح إلى التمويه. فقلت تيمية رحمه الله تعالى لما بين أوجه فساد هو أن الفضلاء خلاف المعتزلة وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى، كما في مسألة الرؤية فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته. ولهذا قال من قال من الفضلاء في الأشعري إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى التمويه، وكذلك قولكم في مسألة القرآن وغير ذلك. وقال أيضا رحمه الله في موضع أنا أيها الإخوة أريد توجيه كلام هؤلاء الأئمة الذين حكموا على توبة أبي الحسن الأشعري وأنه إنما ثبت في الأصول ورجع عن الفروع وأنه إنما رجع من التصريح إلى التمويه. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفسر قول هؤلاء الأئمة. وكذلك من قوله رحمه الله قال أن لوازم نفات الجسم أعظم من لوازم مثبتة به، وكان الأشعرية ممن ينفون الجسم عن الله سبحانه وتعالى. قال فإن من نفاه يقال عنه إنه يلزمه أن الله لا يرى وأن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق وأن الله ليس على العرش وأنه لا يقوم به صفة، وإن إقراره بالرؤية وبأن كلام الله غير مخلوق وأن الله تعالى على العرش غير ذلك إنما هو لمحض التقية والمصانعة لأهل السنة والحديث. وهذا يقول خلق كثير من الأشعرية وغيرهم، حتى قالوا إن الأشعرية إنما صنف كتابة بان تقية، وإلا فالرجل باطنه يشبه بواطن شيوخ المعتزلة وأنهم بمنزلة المنافقين الذين يوافقون أهل السنة والحديث في الظاهر ويخالفونه في الباطن. الشاهد قوله وإلا فالرجل باطنه يشبه بواطن شيوخ. على كل حال لا أريد الإطالة في هذه المسألة، لكن أشير إلى أن المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري منهم من يذكر مرحلتين، يذكر مرحلة الاعتزال ثم يذكر مرحلة الكلابية، ومنهم من يذكر ثلاثة مراحل، يذكر مرحلة الاعتزال ثم مرحلة الكلابية ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة أهل السنة والجماعة، أي أنه رجع عن مذاهب المخالفين جملة وتفصيلة، وهذا غير صحيح، فقال وهو أبو الحسن الأشعري لما ذكر أنه ينتسب إلى الإمام أحمد وأنه انتصر لمقالة الإمام أحمد وأنه ذكر عن نفسه ذلك في المقالات ونحو ذلك إنما هو أقرب إلى ذلك لأن أبو الحسن الأشعري كانت معرفته لمقالة أهل السنة والجماعة مقالة مجملة مقالة مجملة ليست مفصلة. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب فهو أقرب ما ذكره، وبعضه ذكره على وجهه وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو من أقوال جهل في الصفات والقدر، إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم، فأراد أن يجمع بين ما رآه من رأي أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء. ولهذا يقول فيه طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه كما يقول طائفة إنهم الجهمية الإناث وأولئك الجهمية الذكور. فأبو الحسن الأشعري وقع في نوع من التناقض رحمه الله تعالى، فأراد أن يجمع بين طريقة أهل السنة والجماعة وبين طريقة الجهمية، وكانت خبرته بعلم الكلام خبرة مفصلة، خبرته بعلم الكلام خبرة مفصلة، أما خبرته بمقالات أهل السنة والجماعة فكانت مجملة. ولهذا المتأمل كتابه مقالات الإسلاميين يذكر الاختلاف أو اختلاف المعتزلة في الدقيق والجلي، ويطول في ذلك يذكر اختلافهم في مسائل دقيقة جدا وفي مسائل جليلة، لكنه إذا أتى إلى مقالة أهل السنة والجماعة فيذكرها مجملة، يذكرها مجملة لأنه كان بالبصرة وتأثر ببعض حنابلة البصرة وأخذ عنهم بعض مقالة أهل السنة والجماعة. الشاهد أن أبا الحسن الأشعري مر بمرحلتين، مرحلة الاعتزال وهذه متفق عليها، ومرحلة الكلابية مع محبته للانتصار إلى أهل السنة والجماعة والانتساب إلى السنة والجماعة، لكن الأصول الكلامية أفسدت عليه هذه النسبة وبقيت عليه بعض الأمور. فهذا ما يمكن قوله عن أبي حسن الأشعري. الأشعرية كما ذكرنا من فرق المتكلمين، وأصولهم ترجع إلى الكلابية لعبد الله بن سعيد بن كلاب، وقد توفي تقريبا سنة 240 للهجرة، وكان الإمام محمد رحمه الله تعالى كما ذكرت لك يحذر منه. فقال شيخ الإسلام: والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة، وانتشار الأشعرية كان في زمن أبي بكر البقلاني، أبي بكر البقلاني المتوفي سنة 403 تقريبا للهجرة، فانتصرت في عصره أو اشتهرت هذه النسبة في زمنه. يقول ابن عساكر وقوله يعني قول الأهوازي: إن مذ قوي ذلك أقل من 30 سنة فلا عمر، إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر البقلاني للتصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان الأمكنة. ابن عساكر أشعري ويمدح ذكر البقلاني الأشعري، فالأشعرية إنما انتشرت واشتهرت في زمن أبي بكر البقلاني. وما دمنا نخاطب أو نحاضر أهل المغرب ونحن من أهل المغرب، فلا بأس أن أشير إلى دخول الأشعرية إلى المغرب. المغرب كما تعلمون إذا أطلق في زمن الأئمة أو يراد به المغرب شمال إفريقيا الآن المكون من عدة دول كالجزائر والمغرب وتونس وليبيا وغيرها. فالشاهد هنا أن المغرب كانت دولة سنية في القرون الأولى، وخاصة في زمن دولة المرابطين كما تعلمون ذلك. انتشر المذهب الأشعري أو انتقل المذهب الأشعري إلى المغرب من طريقين. الطريق الأولى من الناحية العلمية، من الناحية العلمية، فيذكر أهل العلم أن المغاربة لما كانوا يحجون إلى مكة كانوا يلتقون أبا ذر الهروي. أبو ذر الهروي أيها الإخوة هو أحد من انتصب لرواية صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة. يذكر أهل العلم أن أبا ذر الهروي هو أول من أدخل علم الكلام إلى الحرم المكي، هو أول من أدخل علم الكلام إلى الحرم المكي. ولهذا يقول الحسين بن أبي أمام المالكي يقول: سمعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر الهروي، فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم، وأول من بثه في المغاربة، وأول من بثه في المغاربة. فأبو ذر الهروي أخذ طريقة المتكلمين عن أبي بكر البقلاني وأدخلها إلى الحرم المكي. ولما كان المغاربة يحجون كانوا يسمعون منه البخاري ويأخذون علم الكلام عنه، كما حصل لأبي الوليد الباهي. وأبو الوليد الباهي كذلك رحل إلى العراق فأخذ طريقة أبي بكر البقلاني عن أبي جعفر السمناني، هذا كان حنفيا قاضي المنصب، وهذا من النوادر أن يكون حنفيا، أن يكون أحد أحناف أشاعرة. أبو جعفر السمناني كان من جملة الأحناف وكان قاضي الموصل، لكن كان على طريقة الأشاعرة وكان صاحب البقلاني. فأبو الوليد الباجي أخذ هذه الطريقة، طريقة البقلاني وطريقة الأشاعرة، عن أبي جعفر السمناني. كذلك من أهل المغرب من أخذ هذه الطريقة أبو بكر بن العربي المالكي، فقد أخذ طريقة أبي المعالي الجويني في الإرشاد. وتعلمون أن أبو بكر بن العربي المالكي قد تتلمذ عن أبي حامد الغزالي، أنا أبي حامد الغزالي توفي سنة 505 للهجرة. أبو حامد الغزالي من تلاميذ أبي المعالي الجويني توفي سنة 478 للهجرة. الشاهد هذه الطريقة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على كلمة الحسين التي نقلتها لك، قال أبو ذر: فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به. وكان قد قدم إلى بغداد من هرات فأخذ طريقة ابن بقلاني وحمل إلى الحرم فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجدي وبالقاسم بن سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين، لما ليس هذا موضعه، وهو ممن يرجح طريقة السبهي والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثال أهل الحديث. هؤلاء كانوا من أئمة المالكية وكانوا تلاميذ ابن خزيمة وقصتهم معروفة مع ابن خزيمة، وأهل المغرب كانوا يحجون ويجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها، فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق كما رحل أبو الوليد الباجي، فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي صاحب القاضي أبي بكر، ورحل بعده القاضي أبو بكر بن العربي فأخذ طريقة ابن علي الجويني. فهذه الطريقة الأولى التي انتشر فيها المذهب الأشعري في المغرب. الطريقة الثانية وهي طريقة السلطان وقوة السلطان كانت عن طريق ابن تومر. ابن تومر كما تعلمون كان يلقب بالمهدي، فهو من مؤسسي دولة الموحدين والتي قامت على أنقاض دولة المرابطين التي كانت دولة سنية، أو كما تعلمون في دولة المرابطين تم إشراق كتب أبي حامد الغزالي الأشعري، بل إن أبي حامد الغزالي الأشعري قد أنكر عليه أصحابه كذلك ولوه في الفلسفة والتوسع في مذاهب الفلاسفة وغيره. الشاهد أن ابن تومر لما حكم المغرب ألزم أو ألف عقيدة تسمى المرشدة، وألزم وكان يفرض هذه العقيدة على الناس، كان يفرض على العقيدة هذه على الناس، مع أنه أن ابن تومر هذا وكان يلقب بالمهدي أقرب ما يكون إلى المعتزلة والشيعة. هذا لا يمكن ذكره كنبذة مختصرة على الأشاعرة ومؤسسهم، وندخل في الموضوع الذي هو موضوع الحلقة. موضوع الحلقة وموقف الأشاعرة من السنة. السنة كما تعلمون أيها الإخوة الأفاضل إذا أطلقت المعنى العام اللغوي فيراد بها الطريقة والسنة، إن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. وأما في الاصطلاح فلكل أهل فن اصطلاح خاص به، فأهل الأصول يصطلحون على تعريف السنة، وأهل الفقه كذلك، وأهل الحديث كذلك، ونحن أهل العقيدة وأهل العقيدة ندخل فيها معناه أهل الحديث وأهل الأصول وغير من أهل السنة والجماعة. فهم يقولون لأن السنة هي ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما تلقوه على النبي عليه الصلاة والسلام في باب الاعتقاد، وكانت معناه طريقتهم مخالفة لطرائق أهل الأهواء والبدع. فعلى رأس أهل السنة والجماعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعين ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالأشاعرة أيها الإخوة كما تعلمون سلكوا مثلا كالجهمية وتأثروا بالجهمية، كان تأثرهم بالجهمية أشد. فمن يقول أن الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة هذا من وجه، لكن الأصل أن يقال أن الأشاعرة إنما تأثروا بالجهمية، تأثروا بهم في باب الصفات، تأثروا بهم في باب أو في مسائل الإيمان كما تعلمون فهم مرجئة جهمية، تأثروا بهم في مسائل القدر فهم كذلك جبرية. فالمعتزلة أيها الإخوة في مسائل الإيمان على نقيض الأشاعرة، وفي مسائل القدر على نقيض الأشاعرة فهم فاسد، وفي مسائل الإيمان يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن يكثرون أهل السنة والجماعة أو يكثرون مرتكبي الكبائر. فأما في باب الأسماء والصفات فقد تأثروا به كلهم، الأشاعرة والمعتزلة تأثروا بالجهمية، أو مقالة التعطيل كان أصلها من الجهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم. فهذا الذي معناه ينبغي أن يقال أن الأشاعرة تأثروا في مذاهبهم بالجهمية، وفي باب الأسماء والصفات كل تأثر بالجهمية سواء كان من الأشاعرة أو الكلابية أو الكرامية أو المعتزلة أو السالمية وغيرها من الطوائف، فكلهم تأثر في باب الأسماء والصفات بالجهمية، لأن الجهمية هم أول من أحدث الكلام في ذات الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته. قبل الجهمية كانت هناك فرق وطوائف، الخوارج تكلموا في باب الأسماء والأحكام، المرجئة تكلم في باب مسائل الإيمان، القدرية في باب القدر، أما الصفات والكلام في ذات الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته إنما أحدثه الجعد بن درهم ثم تلقفه الجعد بن صفوان، فانتشرت المقالة عن طريق الجعد بن صفوان وتبناها بعد ذلك أحمد بن أبي لؤاد الجهمي المناظر لمن أحمد والذي عقل لمن أحمد المناظرات، وبشر بن غياث المريدي خليفة الجهم صفوان، وغير من أئمة الجهمية كحصين النجار وغيره. فهذا هو الصحيح الذي يبغى أن يقال تأثرون بالمعتزلة من وجه، قد يقال تأثرون بالمعتزلة من وجه، لكن أصل المقالات كلها تأثرون بالجهمية. أولا الأشاعرة ليس لهم خبرة بالسنة ولا اعتناء بها، وأحسنهم حالا خبرته بالسنة تكون خبرة مجملة كابن حسن الأشعري وبالمعالي الجويني وغيرهم من أئمة المتبوعين، وإنما كان اعتناءهم بعلم الكلام، هذا العلم المحدث، فمن اعتنى بعلم الكلام فإنه قطعا ويقينا فمعناه ينصرف عن السنة، بل ينصرف عن الوحيين عن الكتاب والسنة، بل أن ينصرف عن السنة. فمن كان اعتناءه بالكلام والمتكلم بالجوهر والفرد والجوهر الفرد والعرض والجنس والكمون وغيرها من مقالات الفلاسفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال دع عنك مقالات الفلاسفة إنما هذه مقالات الفلاسفة. فمن كان اعتناءه بعلم الكلام فقطعا فيكون جهله بالسنة بقدر جهله أو بقدر تعمقه في هذا العلم الفاسد. بهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في عن أبي الحسن الأشعري قال بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤيا والكلام وإثبات الصفات. هو أبو الحسن الأشعري انتصر في مسألة الرؤيا لأن المعتزلة كما تعلمون ينفون الرؤيا، لكن الأشاعرة قالوا بالرؤيا، قالوا بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لكن ما حقيقة هذه الرؤية؟ ما هي ماهية هذه الرؤية؟ لما تذكر الرؤية عاد قولهم إلى قول المعتزلة، بهذا بعض أئمتهم الكبار كالرازي وابن حامل الغزالي رجعوا إلى قول المعتزلة وفسروا الرؤية بالعلم. فلما يقولون بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، طيب ما هي حقيقة الرؤية؟ قالوا يرى لا إلى جهة ولا عن مقابلة، ولأن الذي يكون في جهة معناه يلزم منه أن يكون في مكان في حيز، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحيز ومنزه عن المكان، ويتنزه الله سبحانه وتعالى أن تنطبع صورته في صورة أو في أعين الناس، ونحو ذلك من الترهات من التوهمات الفاسدة. كذلك في الكلام هم يثبتون الكلام ومن الصفات السبع، يقولون بأن الله جل وعلا متكلم. طيب أيها الأشاعرة ما هي حقيقة الكلام؟ الكلام عندهم معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. طيب معنى قائم بالنفس فشبه الله جل وعلا بالأخرس، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن قوله احتاج إلى من يعبر عما في نفسه. لهذا يقولون القرآن الذي بين أيدينا هذا يقولون مخلوق، فهو عبارة عن كلام الله وليس من كلام الله جل وعلا. كذلك في الصفات كما يقال عنهم مخانيث الجميع، فلما تأتي إلى الصفات التي أثبتوها العلم أو السمع أو البصر أو نحو ذلك فتؤول مقالتهم إلى مقالة الجميع. على كلها الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى قال لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكن الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة إلى أن قال والمخالفون له من أهل السنة ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون إن متناقض وإن وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة. ويقول ابن رحمه الله في موضع آخر أيها الإخوة قد أكثر من كلام ابن رحمه الله تعالى لأنه من أكثر الناس معرفة بهذا المذهب وغوره، ومن أكثر الناس مناقشة لمذاهب الأشاعرة في عقلياتهم وفي جميع أو في معنى غالب المسائل، فلا تجد أحدا معناه قبل ابن تيمية أو بعده من شرح مقالات الأشاعرة ونقضها نقضا مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من العدل ومن الإنصاف. فالشاعر رحمه الله يقول في موضع آخر ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة عن الجهمية وغيره وقد شاركهم في بعض أصولها ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة كمسألة الرؤية، فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل الحديث أن القرآن كلام الله أن قال ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه والحديث وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة والحديث، فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا وكلا الطائفتين يصل إلى التناقض، وهذه طريقة الأشعر وأئمة أصحابه ومن كان بهذه الحالة أيها الإخوة فإنك تجده إما مرتابا فيما يسمع من السنة خاصة تلك التي تخالف أهواءهم، أو تجده ماذا مكذبا بها لأنها مما تخالف عقله وعقيدته كحال أبي معالي الجويني وغيره ممن سار على طريقته. أبي معالي الجويني هو من أئمتهم الكبار المتبوعين وكل من جاء بعده إنما سلك طريقته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وما ذكره يعني الجويني أنهم يثبتون ما يثبتون عن الأمور الآخرة أو من أمر الآخرة، لأن أيها الإخوة كما تعلمون الأشاعرة يثبتون الأمور الآخرة ويسمونها بالسمعيات، يقولون لأنها تجوز في العقل ولأن النقل دل عليها. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتعقب ها هنا أبو المعالي الجويني فيقول لهم في هذه المسائل هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه آحاد العوام ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين، وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين، فأي تعظيم بمثل هذا وأي مزية بمثل هذا على أوساط العوام أو أدناهم، بل كثير من عوام من المؤمنين يؤمن من تفاصيل هذه الأمور يعلم منها ما أخبر به الشارع ما ليس مذكورا في أصول هؤلاء. وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم. انظروا أيها الإخوة، هنا عوام المؤمنين في هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام تيمية عندهم من التفاصيل لهذه الأمور ما ليس عند هؤلاء المتكلمين. ويقول كذلك متعقبا الأصبهاني الأشعري، وهو شرح عقيدة الأصبهاني في شرح الأصبهانية، يقول في هذه المسائل مسائل الأمور الآخرة: وأما العلم بتفصيل ذلك فإنما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب وما جاء في ذلك من آيات القرآن وتفسيرها الثابتة عن الصحابة والتابعين. فهؤلاء أيها الإخوة أول مسألة ليس لهم اعتناء بالسنة، وهم من أجهل الناس بالسنة ومن أقل الناس معرفة بالسنة. أبو المعالي الجويني، وما أدراك ما أبو المعالي الجويني، من أئمة هذا الشأن ومن أئمة أصول، كان له كتب في أصول الفقه وله كتب في العقيدة الأشعرية. يقول عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة. ويقول في موضع آخر: فأما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جدا. وقال: فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها فهو قليل الاعتماد عليها والخبرة بها. نعم. نعود نشر القصة. تسمعون يا أخوة؟
نعم شيخ. نعم شيخ. صوت واضح. نعم شيخ. صوت واضح.
طيب. نعم. أبو المعالي الجويني أيها الأخوة، واخترته كمثال يستدعى به لأنه من أئمة على الشأن، وكل من جاء بعده إنما سلك طريقته. فله رد على الآجري الذي صنف في السنة والشريعة للآجري، له رد عليه، رد عليه من؟ أبو المعالي الجويني المتكلم. وذكر في خلال رده أن الآجري لم يودع، أو ينتقد معنى ينتقد الآجري ويقول: لم يودع أحد منهم، أي من أئمة السنة، كتابه الأخبار المتشابهات، فلم يورد مالك رضي الله عنه في الموطأ منها شيء مما أورده الآجري وأمثاله، وكذلك الشافعي أبو حنيفة وسفيان والليث والثوري، ولم يفت بنقل المشكلات. فهنا أبو المعالي الجويني ينتقد من؟ ينتقد الآجري بكتابه الذي ألفه، ويقول عن الآجري أنه أورد كتابه من الأخبار المتشابهة، وهذه الأخبار لم يريدها الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ولا الشافعي ولا غير النعيمة السلام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في نقضه هذا الكلام ذكر أوجها قال: فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وصنفوه، فقوله رجم بالغيب من مكان بعيد، فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثال لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى مصير من معرفة هؤلاء الأئمة، فهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمثالهم أخذت، وهم الذين أدوها إلى الأمة. والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان، لكن قائله لم يتعمد الكذب، ولكنه قليل المعرفة بحال هؤلاء. ثم يستطرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في انتقاد أبي المعالي الجويني، ومما قاله: ولكن أبو المعالي مع قط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطالع إلا فيها بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له الصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا، فكيف بالموطأ ونحوه؟ وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف ينتقي إنما عمدته سنن أبي الحسن الدارقطني. وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها، فإنها هي التي احتاج فيها إلى مثله. فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورد جهلا عظيما بأصول الإسلام. واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الزويني الذي هو نخبة عمري نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكر. ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعية على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، أي أشاعرة ليس لهم وجه في مذهب الأشاعرة، ولهذا ميزوا مذهب الشافعي ومذهب الشافعية ومذهب الشافعي عن مذهب الأشاعرة، وكانوا يأنفون من الانتساب إلى الأشاعرة. فالشاهد هذا مثال يهتدى به في معرفة جهل هؤلاء بالسنة. إلى أن قال: ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية، وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بدرس قاطع وكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيه من الاستعداد بأسباب الاجتهاد، ولكن اتبع أهل الكلام المحدث. هذا هو السبب أيها الإخوة، انظروا السبب، ولكن اتبع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك، وإن كان لهم الاجتهاد في تلك الطريقة ما يصل لغيره. فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد. الأمر الثاني أيها الإخوة، من موقفهم من السنة ردهم لأحاديث في باب العقيدة، وهذا المذهب قديم فيهم من زمن ابن كلاب وقد تلقفوه عن المعتزلة الجهمية. يقول أبو نصر السجي رحمه الله: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف محلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم في الباطل، إلى أن قال: فلما نبغ ابن كلاب وأضراده وحاول الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون وصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحاد وهي لا توجد علما فردهم لأحاديث الأخبار أو أخبار الأحاد العقيدة على إنما تلقفوه عن الجهمية المعتزلة، وهذا المذهب القديم وتلقفه من تلقفه من أئمة هؤلاء، حتى من كان منهم معتنيا بالفقه والحديث قد تأثر بهذه الطريقة كأبي سليمان الخطابي رحمه الله، وهو مع جلالته وفقهه وانتسابه لأهل الفقه والحديث وقد توفي سنة 388 هجرة، فرحمه الله كان ممن تأثر بطريقة ابن كلاب. وكتاب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري قد ملأه بالتأويلات الفاسدة تأويلات الجهمية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد أنكره، يعني هو يتكلم على الحد في سياق الكلام عن إثبات الحد لله جل وعلا، يقول: وقد أنكره من أهل الفقه والحديث ممن يسلك مسلك ابن كلاب والقلانسي وابن الحسن يعني الأشعري ونحو في هذه المعاني، ولا يكاد يتجاوز ما أثبته هؤلاء مع ما لهم معرفة بالفقه والحديث كبحاتم هذا وبسليمان الخطابي. أبو حاتم يعني أبو حاتم البستي فلينتبه لذلك، وليس أبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي من أئمة السنة، ولهذا وقع وهم في محقق كتاب درء تعارض العقل والنقل لما جاء إلى هذا الموضع قال عن أبو حاتم الرازي، وهذا غلط بيني، إنما هو أبو حاتم البستي. وأبي سليمان الخطابي وأمثاله من الكلام ما يظن أنه متناقض، حيث يتأول تارة ويترك تارة أخرى وليس بمتناقض، فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار المحضة أو دون ما في غير المتواترة. وهذه طريقة ابن العقيل ونحوه، وهي إحدى طريقي أئمة الأشعرية، فقال يا ذكر بقلاني وهم مع هذا يثبتون صفات معنوية. أبو سليمان الخطابي كلامه موجود في كتاب أظن الرسالة الناصحة، وفي كتاب أشار إلى الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية. هذه له كلام في هذا المسألة، في هذه المسألة. ويقول أبو سليمان الخطابي في كتاب أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري قال تحت صفتي الأصابع والقبضة، قال الأصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات أنه لا يدل ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته، فإن لم يكون فبما يثبت من أخبار الأحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقطوع بصحتها أو بموافقة معانيها، وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به والواجب ويتأول حينئذ. هذا المذهب هو بأخبار الأحاد مذهب قديم في الكلابية، وقبلهم الجهمية والمعتزلة وتلقفهم الأشاعرة، فكانوا لا يحتجون بأخبار الأحاد ويردونها منهم اتباعا لأهوائهم، وهذا من المذاهب الفاسدة. وليس المقصود هنا تحميد هذا المذهب، فأخبار الأحاد عند أهل السنة والجماعة تقبل في باب العقيدة. وأهل السنة والجماعة أيها الإخوة ما كانوا معنا أئمة السلف رحمهم الله تعالى يفرقون بين الأخبار المتواترة أو الأخبار الأحاد، وكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى يعتقد ما فيه ويعمل بما فيه. فالعقيدة بارك الله فيكم، إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعتقد ما في الحديث ولو كان حديث أحاد، ويقطع بصحته ويقطع بمعناه بمدلوله. كذلك من مواقفهم من السنة ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في التفعيلية، أختصر عليكم الكلام حتى لا نطيل. كما تعلمون أيها الإخوة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى امتحن بهؤلاء الأشاعرة، فامتحن في العقيدة الواسطية وعقدته مجالس بالشام، ولما رجع إلى مصر كذلك امتحن رحمه الله تعالى، وكان ممن امتحنه القاضي بن مخلوف المالكي وكان أشعريا. فلما كان بمصر كذلك سجن، وطلبوا منه بعض المسائل، من المسائل التي طلبوها من ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ذكر في كتاب التفعيلية أن لا يحدث بأحاديث الصفات عند العوام، وأن لا يكتب بها إلى البلاد أو يفتي بها. انظروا إلى ماذا وصل به الأمر، وصل به الأمر إلى أن يلزم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بالكف عن التحديث بأحاديث الصفات عن العوام أو الكتابة فيها إلى البلاد أو الفتيا بها. وكما ذكرت لكم كان القاضي المخلوف الأشعري المالكي هو من طلب ذلك من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومعه مجموعة من القضاة الأشاعرة، فذكر ذلك رحمه الله تعالى في التفعيلية، وقال من جملة ما قال، قال وطلبوا منه وقال ونطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة. هذا مما يدل على موقفهم من السنة، وعند الحساسية كبيرة في أحاديث الصفات، وخاصة تلك عقولهم وأهواءهم، لأن عندهم ضرون فاسدة وعندهم أوهام فاسدة بنيت أو ركدت في قلوبهم، فهم يتوهمون أن كل صفة إذا حدثتهم بحديث في الصفات أول ما يتبادل إلى ذهنه وإلى قلبه صفة الأجسام وصفة بني آدم. فإذا قلت له مثلا بل يداه مبسوطتان ينتقل ذهنه إلى اليد التي يراها أمامه التي هي الجارحة ويرى فيها لحم وعظم ويرى فيها أصابع فيقول سبحان الله ينبه الله جل وعلا على أن له يدين. لماذا؟ لأنه في عقله وفي ذهنه وفي قلبه قد تركزت أو ركزت هذه العقيدة في ذهنه. فإذا أخوض إلى فيذهب ذهنه إلى ما في قلبه فيقيس الخالق جل وعلا على المخلوق على المخلوق الضعيف. فهذا من أصل ضلالهم وأصل انحرافهم في هذا الباب. فهذا الطلب مما يبين موقفهم من السنة ومما يبين موقفهم من الأحاديث وخاصة الأحاديث الصفات وأحاديث العقيدة. فخوفهم هذا خوف مذموم وليس معناه من الخوف الشرعي، لأن أحاديث الصفات أو الصفات عموما قد أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه أو أعلم بها عن نفسه من غيره، وكذلك أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بها الناس في المحافل وفي معناه في جميع الأماكن، وكذلك حدث بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك جمع أئمة الإسلام في كتبهم ومصنفاتهم وحدث بها الناس ومعناه نشروها في البلاد. فهذا الخبر كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أولا يخالف وجود البيان وعدم الكتمان، لأن الله جل وعلا توعد الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات. كذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية يتضمن إبطال أعظم أصول الدين، وهو مذهب كما قال من لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام فأما المنع من تبليغ عموم الأحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما هذا وله رأي الخارجين المالكين عن شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم، وهو عادة أهل الأهواء. هو عادة أهل الأهواء. فكتب الحديث أو كتب الحديث مليئة بأحاديث الصفات، كتب السنن والمتانين وكتب العقيدة وغيرها من كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى. بارك الله فيكم، هذا مما يبين موقفا من أحاديث الصفات عموما. فهذا ما يمكن ذكره في هذه المحاورة، وإن الكلام متفرع ومتشعب وذو شجون والحديث لا ينقطع، ومذهب هؤلاء مذهب طويل الزين، فنحتاج معنا معهم إلى محاضرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والغفلة المسائل الخطيرة، والتمسك بالسنة ومعناه يجب على المرء أن يعلم أن السنة وحي من الله جل وعلا، وهي مفسرة لما في القرآن، مبينة لمجمله، مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه. فالسنة هي معناها كما ذكر أهل العلم سفينة النجاة، ومن أراد النجاة فليتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفرق بين الأحاديث المتواترة أو غير المتواترة، أو يفرق بين الأمور التي تسمى بالعمليات أو الفقهيات والأحكام والأمور التي تسمى بالعلميات، فكلها من عند الله جل وعلا وكلها وحي من الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أو ما أمكنني ذكره في هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا طريقة أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقى الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.